إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر في لمعة الاعتقاد جملة من الآيات والأحاديث التي تتضمن صفات لله تبارك وتعالى، وذكر من ذلك الرحمن على العرش استوى لإثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على النحو الذي يليق به. والاستواء استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تبارك وتعالى، وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء، وهذا لا يمكن أن يستقيم مع اللغة العربية التي أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن العظيم، ولا يستقيم مع ما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وما كان عليه من بعدهم ممن تبعهم على الهدى والحق، من أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى، لا يؤولون ولا يعطلون ولا يشبهون ولا يمثلون. ويلزم أيضا على تأويلهم وتحريفهم هذا وعلى قولهم إن الاستواء هو الاستيلاء، يلزم عليه لوازم باطلة، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله تبارك وتعالى ثم استولى عليه بعد، وهذا من أبطل الباطل، ومثل أن الله تبارك وتعالى مستول على جميع المخلوقات فهي كلها ملك لله تبارك وتعالى وتحت قهره وسلطانه، فلا يكون حينئذ لذكر العرش مزية، لأنه إذا كان استوى بمعنى استولى فهذا لا يدل على أن للعرش مزية ولا فضلا زائدا على سائر المخلوقات، لأن الله تبارك وتعالى مستول على كل شيء. العرش في اللغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش هو العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها. العرش في الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله تبارك وتعالى بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. والكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله تبارك وتعالى، وأما الكرسي فموضع القدمين، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وهذا قد صح موقوفا وله حكم الرفع، أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. فهذا ما يتعلق باختصار بهذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة الاستواء على العرش. وصفة الاستواء على العرش من الصفات الفعلية، فصفات ربنا تبارك وتعالى صفات ذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أبدا، وصفات فعلية وهي المتعلقة بالمشيئة، وهي التي إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها. من صفات الله تبارك وتعالى التي ذكرها العلامة الإمام أبو محمد ابن قدامة في اللمعة صفة العلو، وقد دلل على ذلك بقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. والعلو صفة من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة لله رب العالمين بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وبالعقل وبالفطرة. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وهو العلي العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في صلاته في السجود: سبحان ربي الأعلى، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأجمع السلف على إثبات العلو لله رب العالمين، فيجب إثبات العلو لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والعقل يدل على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، فالعلو أكمل مما يضاده والله تبارك وتعالى له صفات الكمال، فينبغي أن يثبت لله تبارك وتعالى كل كمال على النحو الذي يليق به تبارك وتعالى. لله تبارك وتعالى صفات الكمال جميعها، والعقل يقضي بأن كل كمال يتصف به الله تبارك وتعالى. الفطرة كذلك تثبت العلو لله تبارك وتعالى، فإنه ما دعا داع إلا وجد من نفسه نزوعا إلى جهة العلو، حتى ولو كان ساجدا فإنه إذا دعا ربه تبارك وتعالى فإنه لا ينزع إلى جهة السفل، وإنما ينزع بقلبه وروحه إلى جهة العلو. فالعلو علو حقيقي، علو الذات، وهو علو القهر وعلو القدر وعلو الصفة، كل ذلك ثابت لله تبارك وتعالى. فصفة العلو ثابتة لله تبارك وتعالى، وهو علو حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نسب إليه، وهو: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وهذا ضعيف جدا. قال ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله أخرجه أبو داود وأحمد، وقال الألباني ضعيف جدا. ربنا الله، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وذكر رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا رواه مسلم ومالك وغيرهما من الأئمة، فهذا حديث ثابت صحيح، وفيه سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية بهذه الصيغة: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد لها بالإيمان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فبين في جملة مما ذكر من الأدلة صفة العلو لله رب العالمين. وصفة العلو هي صفة حقيقية لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بالله رب العالمين. العلو ينقسم إلى قسمين: إلى علو الصفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كما مر في الأدلة، وينقسم إلى علو ذات. فينقسم العلو إلى علو صفة وإلى علو ذات، بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته، ودليله أيضا ما مر مما ذكر المصنف من الأدلة. فقد ذكر قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وكذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، في قصة ذكرها وفي آخرها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. وأما ما ذكر من الحديث الذي هو ضعيف جدا، وفيه من قال فيهم البخاري رحمه الله منكر الحديث، فهذا لا يحتج به في مثل هذا الموضع، لأنه موضع من أدق ما يكون، ولكن يؤتى فيه بالأدلة الثابتة الصحيحة، وقد أغنانا الله تبارك وتعالى في هذا عن كل ما لم يثبت، والأحاديث كثيرة جدا، وكذلك الآيات مع تعدد الدلالات في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، كصفة ذات وصفة قهر وصفة كمال لله تبارك وتعالى. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو والد عمران، قال: اترك الستة واعبد الذي في السماء. الذي ورد في الإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه كان بلفظ سوى هذا، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحسين حين قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. أجمع السلف
على ثبوت علو الذات لله تبارك وتعالى، يجب على كون ربنا تبارك وتعالى في السماء، فيجب إثبات ذلك لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أنكر أهل التعطيل والتحريف كون الله تبارك وتعالى بذاته في السماء، يعني فوق عرشه تبارك وتعالى، وأنه بائن من خلقه، ليس بداخل في شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه بداخل فيه سبحانه وتعالى. وفسروا ما مر من الأدلة، وفسروا غيرها مما هو مثبت لصفة علو الذات لله تبارك وتعالى، فسروا ذلك على أن في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك مما حرفوا به النصوص وهم يدعون التنزيه. والأصل أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعقل ليس له مدخل في إثبات صفات ربنا تبارك وتعالى وفي نفي ذلك إذا ما جاءت النصوص، ليس للعقل مدخل، وإنما العقل ينبغي عليه أن يسلم بما ورد عن الله تبارك وتعالى وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم إذا قالوا في مثل قول الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم مجيبة عن سؤال أين الله، إذا أجابوا عن قولها في السماء لأن ملكه وسلطانه في السماء، فملكه وسلطانه في الأرض أيضا، فهذا الجواب إذا كان مفسرا على هذا النحو فأي شيء يفيد؟ يعني إذا كانت قد قصدت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم بقولها في السماء أن ملكه وسلطانه في السماء فملكه وسلطانه في الأرض أيضا، فما الحكمة من التخصيص بقولها في السماء؟ فإذا هذا لا يفيد شيئا، فكأنها لم تجب، لأن ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى في السماء وهو في الأرض أيضا. والعقل أيضا يدل على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى لأنها صفة كمال، فلا شك أن العلو أكمل من السفل، وذلك مثبت لله تبارك وتعالى أي العلو، لأنه كمال لله رب العالمين. وكذلك الفطرة، فالناس مجبولون ومفطورون على أن الله تبارك وتعالى في السماء، وما وجد أحد قط يدعو الله تبارك وتعالى وهو ينزع إلى جهة السفل، بل كل من دعا الله تبارك وتعالى فإنه ينزع إلى جهة العلو. معنى كون الله تبارك وتعالى في السماء ما هو؟ المعنى الصحيح لكون الله تبارك وتعالى في السماء أن الله تبارك وتعالى على السماء، ففي بمعنى على وليست للظرفية، لأن السماء لا تحيط بالله تبارك وتعالى. فمعنى قول الجارية وكذلك ما ورد من النصوص من أن الله تبارك وتعالى في السماء، لأن الله تبارك وتعالى في العلو، أن الله تبارك وتعالى فوق السماء مستو على عرشه، والعرش فوق السماوات، فالله تبارك وتعالى فوق العرش، والله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. قد يقول قائل ولكن هذا يكون تحديدا ويكون تجسيما لله تبارك وتعالى، ويكون حصرا لله تبارك وتعالى في مكان، إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى فوق العرش قد جعلنا الله تبارك وتعالى في مكان، وليس كذلك، لأنه ليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان وجودي. فإذا قلنا إن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته والعرش فوق السماوات، فالله تبارك وتعالى في العلو، والله تبارك وتعالى ليس مظروفا في ظرف بقول الجارية، وكذلك ما ورد من النصوص في السماء، فليست فيها هنا للظرفية، وإنما في بمعنى على، فيكون الأمر حينئذ ليس مصروفا إلى ما يفهم بادي الرأي، لأن السماء في أصل اللغة هو ما علاك، فما علاك فأظلك فهو سماء، فالله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته والعرش فوق السماوات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم ومن علامات أصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا نقل لا سند له، والإيمان بعلو الله تبارك وتعالى والسجود له لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة. والتعبير الذي جاء به المصنف رحمه الله وهو ويزعمون، هذا ليس بمدح، لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: وكل زعم في القرآن باطل. فالزعم لا يكون فيما يمدح، وإنما فيما يشك فيه. وهذا نقل غير ثابت الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى. وإثبات العلو لله تبارك وتعالى ليس خاصا بهذه الأمة، بل جعل الله تبارك وتعالى ذلك في الفطرة الإنسانية. فما دعا أحد ربه قط إلا وهو متوجه إلى جهة العلو. قال رحمه الله: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. هذا لم يثبت. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. قال: سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه، فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج، ثم أمر بالرجل فأخرج. مالك بن أنس رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ليس هو ابن أنس الصحابي رضي الله عنه، فأبوه أنس ابن مالك ليس الصحابي، كان جد مالك من كبار التابعين، وأبو جده من الصحابة. وقد ولد مالك سنة 93 بالمدينة، ومات فيها سنة 79 و100، وهو في عصر تابع التابعين. سئل مالك فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله: الاستواء غير مجهول، أي هو معلوم المعنى، هو العلو والاستقرار. والكيف غير معقول، أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. والإيمان به أي بالاستواء واجب لوروده في الكتاب والسنة. السؤال عنه أي عن الكيف بدعة، لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنه. ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم، وتعزيرا له أيضا بمنعه من مجالس العلم. فإثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على النحو الذي يليق بالله تبارك وتعالى، هذا ما عليه السلف، يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة والجماعة يؤمنون باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه، ويقولون: الاستواء يأتي في القرآن على معان، يأتي لازما غير متعد، كما في قوله تعالى عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى، فمعناه الكمال والتمام. وإذا عدي بإلى استوى إلى السماء، فمعنى الاستواء القصد، وإن عدي بالواو فمعناه المساواة. تقول: استوى الماء والخشبة، بمعنى تساويا. فتقول: استوى فلان وفلان، بمعنى تساويا. وإذا عدي الاستواء بعلى فمعناه الارتفاع. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره، أي ترتفعوا عليها وتستقروا على ظهور الفلك وظهور الأنعام في السفر. ومن هذا قوله تعالى: ثم استوى على العرش، ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى. وعلى هذا يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من هذه الصفة العظيمة على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى. فإذا قيل معنى استوى صعدة، فليس كصعود المخلوق على العرش، ليس كعلو المخلوق على المخلوق. استوى على العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، لأن الإنسان إذا استوى على رحله أو على ظهر دابته فهو في حاجة إلى ما استوى عليه، لأنه إذا أزيل من تحته فإنه يسقط. أما الله تبارك وتعالى فهو وإن كان مستويا على العرش فإن العرش في حاجة إليه، وهو جل وعلا الذي خلق العرش. وأما استواء المخلوق على المخلوق ففيه هذه الحاجة، ففرق بين استواء الخالق على العرش واستواء المخلوق على ما يستوي عليه، فرق بين هذا الاستواء وهذا الاستواء كالفرق الذي بين الخالق والمخلوق. فنثبت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء، وهو استواء حقيقي كما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه، نثبته لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بالله رب العالمين، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تأويل. وكذلك نثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو، لأن الله تبارك وتعالى أثبتها لنفسه في كتابه، كما في قوله تعالى مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السماء المراد بها العلو، فمن في السماء أي في العلو، وفي بمعنى على، في السماء يعني في العلو على ظاهرها. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق، فتكون في السماء يعني على السماء، ففي تأتي بمعنى على، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فسيروا في الأرض، يعني على الأرض، وكما في قول فرعون للسحرة: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فإذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في على ظاهرها يعني في العلو، وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله تعالى في السماء يعني على السماء، وليس يعني في السماء أن الله داخل السماوات، لأن السماوات مخلوقة، والله تبارك وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائد من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو، ولا داخل العالم، ولا خارج العالم، إلى غير ذلك مما وصفوا به العدم، ولا يوصف العدم بمثل ما وصفوا به ربنا تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى ليس بداخل في شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه بداخل فيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي الآية أيضا رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى حال في كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف ربه تبارك وتعالى في كثير من الأحاديث بهذه الصفة العظيمة الثابتة لله تبارك وتعالى، وقد جاء ذلك على سبيل الإثبات منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى سبيل الإقرار أيضا، كما قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح، وعند مالك أيضا في الموطأ، وعند غيرهما. وفيه قصة، وهي أن معاوية بن الحكم السلمي كانت له جارية وكانت ترعى الغنم له، فجاء ذئب فخطف شاة من الشياه، فغضب معاوية بن الحكم، وكان امرأ من الناس كما أخبر عن نفسه رضي الله عنه، فلطمها على وجهها، ثم ندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما صنع، ويستشير النبي صلى الله عليه وسلم في اعتاقها، لأنه أراد أن يكفر بعتقها عن لطمها وعما صدر منه. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان، وهي قد قالت: إن الله في السماء، وقالت: إن محمدا رسول الله. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على وصفها، ونعتها بالإيمان، وقد وصفت الله تبارك وتعالى بأنه في السماء. وهذا مثل ما جاء في الآية: أأمنتم من في السماء. في هذا الحديث الصحيح جواز السؤال عن الله تبارك وتعالى بأين، بأن يسأل السائل أين الله. هذا أشد ما يكون على المعطلة، عندهم أنه لا يقال أين الله أبدا، لأن الله تبارك وتعالى عندهم ليس في جهة، والذي ليس في جهة لا يقال له أين هو. فهذا الحديث يطعن في قلوبهم وعقولهم وعيونهم، وهو أشد حديث عليهم. ومنهم من يقول أين معناها من، فمعنى قول أين الله أي من الله. سبحان الله، لم يأتي هذا في لغة العرب ولا في لغة العجم، أن أين بمعنى من. ولكن هؤلاء من عادتهم أنهم يردون النصوص الصحيحة التي لا توافق أهواءهم، فإن لم يستطيعوا ردها فإنهم يحرفونها، يجحدون أن الله تبارك وتعالى في السماء، ويدعون أن الله تبارك وتعالى لا في العالم ولا في خارج العالم ولا غير ذلك مما قالوا مما يوصف به العدم. وكذلك ما كان من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين وأجاب بأنه يعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، الذي في السماء هو الله تبارك وتعالى. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يفرد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة، لأنه لا ينبغي أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. دع الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين. فأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. وأما قوله رحمه الله وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، فهذا الأثر من الإسرائيليات وليس له سند يعرف، والإتيان بالزعم في هذا إنما يكون للشك لا يكون لليقين، والاعتماد في الإثبات لصفات الله تبارك وتعالى إنما يكون بما ثبت وصح. وقد أغنانا الله تبارك وتعالى عن هذا كله، فالله تبارك وتعالى له علو الذات وله علو الصفة سبحانه وتعالى، ثابت ذلك بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبدلالة العقل وبدلالة الفطرة، وما وجد أحد قط يدعو الله تبارك وتعالى إلا وهو متوجه إلى جهة العلو. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا الحديث هو حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض وأنها 500 عام، وذكر ما بين كل سماء وسماء وأن ذلك 500 عام، وأن كثف كل سماء 500 عام، وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وأن فوق ذلك الكرسي وفوق الكرسي عرش الرحمن، وأن الله تبارك وتعالى فوق العرش. هذا أخرجه أبو داود وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث العباس بن عبد المطلب، والعلماء لم يثبتوا هذا على هذا الوجه. قال المصنف رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. فذكر المصنف رحمه الله جملة من الآيات والأحاديث لإثبات الصفات لله تبارك وتعالى مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه، بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا فيه بأفهامهم ولا بآرائهم ولا بعقولهم، ولم يقيسوا الله تبارك وتعالى بخلقه، بل هم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه. هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها لله تبارك وتعالى هل نكون قد شبهنا؟ هذا كله باطل، وإنما أتى هذا كله والله أعلم ليس فقط من أثر الترجمة لعلوم الأوائل، وإنما أيضا للضعف في تذوق اللغة الشريفة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم خطابه، لأنه ما من عربي يفهم هذه اللغة أو يتذوقها إلا وهو يعلم ما يتعلق بالمسند والمسند إليه، ما يتعلق بالصفة والموصوف، وأن الصفة دائما تكون على قدر الموصوف. فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بشيء أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء، فهذا الذي وصف به الله تبارك وتعالى يكون على قدر الله رب العالمين. فلم يستشكلوا قط، لأنهم كانوا أهل السليقة اللغوية، فكانوا يفهمون النصوص، فلم يرد عنهم قط أي اعتراض ولا استشكال فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. بل إن الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصف الله تبارك وتعالى بصفة الضحك فقال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الصحابي رضي الله عنه: لا نعدم من رب يضحك خيرا. فهو يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعمل العقل في المجال الذي خلق له العقل. والعقل هنا لا مدخل له فيما يتعلق بنصوص الصفات ولا بغيرها، إلا ما كان في الإثبات. فإذا ثبت النص فعلى العين والرأس: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. لأن هذا لا يثبت إلا من جهة الوحي، والصحابي إنما يريد أن يتأكد. فقال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. يصلون الخير من الله تبارك وتعالى. فإذا لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أنه لا تشابه بين ذات الله تبارك وتعالى وذوات المخلوقين. مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقة والكيفية، وهذا تقضي به اللغة عند كل من شم لها رائحة، أن الصفة تكون على قدر الموصوف. فإذا أثبتنا لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فإذا فلنثبت لله من الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلنثبت له الصفات ليس كمثلها صفات. هذا لا يماري فيه عاقل يفهم شيئا من أمور اللغة، بل من أمور اللغات. فاللغات كلها تكون فيها الصفات على قدر الموصوفين بتلك الصفات. ولم يقل أحد قط: إنك إذا قلت إن للنملة يدا، وإن للفيل يدا، وإن للإنسان يدا، أن اليد كاليد كاليد، لم يقل هذا عقل قط، وإنما يأخذ صفة اليد بالنسبة للنملة على قدر النمل، فيثبت للنملة يدا، ويثبت للفيل يدا، ويثبت للجمل يدا، ويثبت للإنسان يدا، وكل يد تكون على قدر الذات الموصوفة بهذه الصفة. لم يقل أحد قط: إن اليد كاليد كاليد. من قال هذا من أهل العقل؟ جميع اللغات عند جميع الناطقين بلغات من أهل الأرض جميعا يفرقون بين الذوات، ويفرقون بين الصفات التي هي لتلك الذوات، فتكون الصفة على قدر الذات. ولكن هؤلاء يقولون: إذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفة العلم، ووصف بعض خلقه بصفة العلم، أو وصف نفسه بصفة الحلم، ووصف بعض خلقه بصفة الحلم، أو وصف نفسه بصفة الاستواء، ووصف بعض خلقه بصفة الاستواء، فهذا يكون إذا أخذناه على ظاهره يكون تشبيها. فيقول: لماذا؟ أليس تثبتون لله ذاتا ليس كمثلها ذات؟ فيقولون: بلى. فيقال حينئذ: فأثبتوا لله صفات ليس كمثلها صفات. فهذا الاشتراك في اللفظ أو في المعنى كأن تقول: فلان عليم، الله تبارك وتعالى عليم، أو فلان حليم، والله تبارك وتعالى هو الحليم. فهذا الاشتراك اللفظي لا يدل على أن التشابه قد وقع، ولكن المهدي من هداه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم. السلف قرأوا هذه الأدلة وسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعها الأصحاب وقرأها من جاء بعدهم من آيات ونصوص الصفات التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستشكلوا شيئا. هداهم الله تبارك وتعالى للحق وأرشدهم إلى الصراط المستقيم. والقرآن في غاية البيان وفي غاية الفصاحة، والإنسان عندما ينظر في هذا الأمر يقول: إن الذي يكلمك بكلام ويريد سوى ما يدل عليه ظاهر الكلام إما أن يكون عييا فلا يستطيع أن يفصح عن مراده، وإما أن يكون غاشا يريد أن يقدعك فلا يكون لك ناصحا فيقول لك كلاما ويريد غير ما يدل عليه ظاهر هذا الكلام فيكون غاشا لك، أو أنه يكون جاهلا بمعنى ما يتكلم به، وهذا كله منفي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، فهو يتكلم بعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، فلا يكلمهم بكلام ويريد نقيض هذا الكلام أو لا يريد ظاهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أفصح من نطق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمكن أن يصيبه عين ولا حصر. فإذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى وبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو على ظاهره، وإذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فهو على ظاهره. وأما الذين يقولون استوى استولى، والنزول إنما هو نزول الرحمة أو ملك من الملائكة ينزل في الثلث الأخير من الليل، فيقال صرفنا الآن هذا النص عن ظاهره، وصرف النص عن ظاهره لا يكون إلا لغش وخداع، فيكلمك الرجل بكلام ولا يريد معناه، يعني يقول هذا جمل أو يقول هذا قلم ويريد أنه جمل، فهذا إما أن يكون عييا لا يستطيع أن يعبر عما يريد أن يعبر عنه، وإما أن يكون غشا لك، وإما أن يكون كذابا جاهلا لا يفهم ولا يصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق، وهو أنصح الخلق للخلق، وهو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، فهو عليم بما يتكلم به، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه فيما يتعلق بصفات ربنا وبكل أمر من أمور ديننا، فنصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به عن الله تبارك وتعالى، ولا مدخل للعقل في ذلك. سئل مالك رحمه الله هو أحد الأئمة الأربعة، سئل عن كيفية الاستواء فأخذته الرحضاء وتصبب عرقا وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. وهذا صحيح ثابت عن مالك رحمه الله، وهو صحيح ثابت أيضا عن شيخه ربيعة الرأي. الاستواء غير مجهول، فالمعنى مكشوف ظاهر، نفهم المعنى الذي دل عليه اللفظ، والكيف غير معقول لا تدركه العقول، فليس من حقنا أن نسأل عن الكيف لأنه ليس بإمكان أحد أن يجيب، فهذا لا تدركه العقول. الإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء على معناه دون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم، وعليه أن يسلم وأن ينقاد. والسؤال عنه يعني عن الكيفية، لا السؤال عن إثبات الصفة، يعني إذا سئل الرجل هل يستوي ربنا على عرشه تبارك وتعالى استواء يليق بذاته، فهذا ما قصر، ونقول له نعم، الله عز وجل مستو على عرشه بذاته، وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، استوى على العرش استواء يليق به، فهذا يجاب لأنه لم يقصر في السؤال. عندما يقول هل يستوي الله تبارك وتعالى على عرشه يقول نعم، أما إذا قال كيف استوى الله تبارك وتعالى على عرشه فهذا هو الذي يتوجه إليه الجواب الذي قاله مالك رحمه الله، السؤال بكيف بدعة لأن العقول لا تحيط بالكيفية، أما السؤال عن الصفة فلا شيء فيه، بل هو مطلوب من المسلم أن يسأل عن صفات الله تبارك وتعالى لا عن كيفية الصفة، وإنما يسأل عن صفة الله تبارك وتعالى. قل هل ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إذا سأل هذا السؤال يجاب وما قصر، يقال له نعم، إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أي النزول صفة حقيقية من صفات الفعل لله تبارك وتعالى، نثبتها لربنا على الوجه الذي يليق به. وأما إذا قال كيف ينزل فيقال له هذا السؤال بدعة، لأنه لا يسأل عن صفات الله تبارك وتعالى بكيف، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الاستواء غير مجهول أي من حيث المعنى حتى يحتاج إلى سؤال، والكيف غير معقول فلا يجوز السؤال عنه، والإيمان به أي بالاستواء لفظا ومعنا واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأن الذي يسأل إنما ينبغي أن يسأل عما يحيط به علمه ويدركه عقله، والكيفية لا يمكن أن يحاط بها. وأما المعنى فليسأل عنه من شاء. يقول: ما معنى الاستواء؟ يقول: الاستواء ورد عند العرب على معان، بمعنى صعد وبمعنى على وبمعنى استقر، وذكروا المعاني، وإذا سأل عن المعنى يجاب، وما يكون مقصرا ولا متعديا. وأما إذا سأل عن الكيفية فالسؤال عن الكيفية بدعة. قال مالك رحمه الله للرجل: ما أراك إلا رجل سوء، وأمر به فأخرج من الحلقة. وهكذا ينبغي على أهل العلم أن يعاملوا أهل الأهواء الذين يريدون إثارة الشكوك عند الناس، فإن هؤلاء إذا خالطوا أهل الإيمان والحق فتنوهم في دينهم. لذلك طرده مالك رحمه الله وأمر به فأخرج حتى لا يفتن الناس بهذا الذي يشكك به. أمر به فأخرج من حلقته لأنه لم يأتي من أجل التعلم، وإنما جاء من أجل إثارة الشكوك ومن أجل المغالطة. السؤال له قواعد وحدود، ليس كل شيء يسأل عنه، وإنما يسأل عما أشكل مما يحتاجه الإنسان في أمر عبادته وأمر معاملته، فالسؤال عن هذا محمود، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال عن الأغاليط وعن الأشياء التي لا حاجة للناس بها، هذا من التكلف ومن إضاعة الوقت والتضليل والتشويش على خلق الله، فهذا محرم، والسؤال بهذه الصورة لا يجوز. لذلك طرده مالك رحمه الله ووصفه بأنه امرؤ سوء. وكذلك فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، فعزره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وحبسه وضربه، لأنه كان يسأل عن المتشابه في كتاب الله تبارك وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال: لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكتمل ثم يتناقص؟ أجابهم الله تبارك وتعالى عن سؤالهم بما ينفعهم. وأما الأمر الذي يتعلق بعلم الهيئة أو بالفلك، لماذا يبدو الهلال هلالا رفيعا صغيرا ثم ما يزال يزداد حتى يكتمل ثم يتناقص شيئا فشيئا حتى يذهب إلى المحاق؟ سألوا عن هذا، فأجاب ربنا تبارك وتعالى عن سؤالهم بقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فأجابهم بما ينفعهم، لم يقل لهم إن الهلال يبدأ هلالا لكذا وكذا وكذا ثم يكتمل لكذا ثم يتناقص من أجل كذا وكذا، وإنما شغلهم بما ينفعهم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هم سألوا عن حقيقة الأهلة، فأجابهم الله تبارك وتعالى بفوائد الأهلة، فكان الجواب بفوائد الأهلة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهذا ما ينبغي أن يكون، أن يكون السؤال عما ينفع، أما عن حقيقة الشيء وكيف كذا وكيف كذا فهذا ليس للناس فيه مصلحة. لذلك أعرض عن جوابهم لما سألوا، أجابهم بما ينفعهم: قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأجابه رحمه الله تعالى بهذا الكلام المتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في كلام الله تعالى. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا إلا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، غير جائز أن يقول هذا إلا الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الخلائق يوم القيامة حفاة عراه، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وهذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته وفزع منها، ناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: فكذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الصفة الخامسة عشرة من الصفات التي ذكرها، وهي صفة الكلام. والكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي ذكره المصنف: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله تبارك وتعالى، فيجب إثباته لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هو كلام حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى، وهو يتعلق بمشيئة الله رب العالمين، ويكون بحروف وأصوات مسموعة. الدليل على أن الكلام لله تبارك وتعالى يكون بمشيئته قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالتكليم حصل بعد مجيء موسى، فدل على أنه متعلق بمشيئته تبارك وتعالى. والدليل على أنه حروف قوله تعالى: يا موسى إني أنا ربك. فهذه الكلمات حروف، وهي كلام الله تبارك وتعالى. والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. والنداء والمناجاة كما في قوله تعالى أيضا في المناجاة: وقربناه نجيا. لا يكون النداء والمناجاة إلا بصوت. وروى عبد الله ابن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. هذا الحديث حديث ثابت، وفيه أن الله تبارك وتعالى ينادي، فكلامه سبحانه وتعالى بحرف وبصوت. وكلام الله تبارك وتعالى قديم النوى حادث الآحاد، فتكون الصفة صفة الكلام لله تبارك وتعالى على هذا من صفات الذات ومن صفات الفعل. فالله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، ليست صفة الكلام حادثة له بعد أن لم تكن، وإنما الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، فالكلام صفة ذات بهذا الاعتبار. فإذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي، بالتوراة أو بالإنجيل أو بالقرآن، إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي، بالكلمة من الوحي، فهذه صفة فعل. فإذا الكلام بالنسبة لله تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، فآحاد كلامه تبارك وتعالى أي الكلام المعين المخصوص حادث، لأنه متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، متى شاء تكلم، بما شاء، كيف شاء، وهو سبحانه على كل شيء قدير. إذن صفة الكلام لله تبارك وتعالى ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. فالله تبارك وتعالى موصوف بالكلام أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متكلما، لم تحدث له هذه الصفة بعد أن لم تكن، وإنما لم يزل ربنا تبارك وتعالى متكلما، فهو موصوف بصفة الكلام على أنها صفة ذات. فإذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي فهذا متعلق بمشيئته، فآحاد الكلام حينئذ وما يوحي به تبارك وتعالى صفة فعل، فآحاد الكلام حادثة. وأما صفة الكلام لله تبارك وتعالى إذا تعلقت بالذات فهي صفة ذات، لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متكلما، ما يزال ربنا سبحانه وتعالى موصوفا بالكلام. وأما إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي فهذا متعلق بالمشيئة فهي صفة فعل، فصفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، وكلام الله تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد. الذين خالفوا أهل السنة في هذا طوائف، منهم الجهمية قالوا ليس الكلام من صفات الرحيم الرحمن، وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه، وإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة خلق أو إضافة تشريف، كما في قوله ناقة الله وكما في بيت الله، فهذا كلام الجهمية. قالوا بل كلامه تبارك وتعالى مخلوق وليس بصفة لله تبارك وتعالى. فإذا قيل لهم ولكنه أضافه إلى نفسه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فيقولون هذه الإضافة إنما هي إضافة خلق أو إضافة تشريف كما في ناقة الله أو كما في بيت الله. كيف يرد عليهم؟ يقال هذا على خلاف إجماع السلف، وهذا خلاف المعقول أيضا، فالكلام صفة للمتكلم، وليس الكلام شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم. وقاعدة الإضافة أن ما أضافه الله تبارك وتعالى لنفسه مما يكون ما أضافه تعالى لنفسه قائما بذاته، فهذا هو الذي يصدق عليه أن الإضافة تكون للخلق أو تكون للتشريع، كما في الأمثلة والأدلة التي ساقوه، كما في ناقة الله وفي بيت الله إلى غير ذلك مما هو قائم بذاته. فإذا أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه فإن الإضافة تكون للتشريف أو للتكريم، وكذلك تكون إضافة مخلوق إلى خالقه. أما إذا كان المضاف لا يقوم بذاته فإنها حينئذ تكون من إضافة الصفة إلى الموصوف. الكلام لا يقوم بنفسه، لا يقوم بذاته، وهذا مما اتفق عليه جميع العقلاء. يعني أنت إذا خرجت من بيتك لا تقابل كلام فلان فتسلم عليه، لأنه لا يقوم بذاته، لأن الكلام صفة للمتكلم، فلا يقوم الكلام بنفسه بذاته. هم يقولون يخلقه الله تبارك وتعالى، والكلام صفة للمتكلم، ولكن هم يقولون يخلقه الله تبارك وتعالى في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه، وليس بصفة للمتكلم، وهذا ضد ما أجمع عليه جميع العقلاء، فالكلام صفة للمتكلم. فإذا تكلم الله تبارك وتعالى وأضاف الكلام إلى نفسه جل وعلا في مثل قوله سبحانه حتى يسمع كلام الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. العلم لا يقوم بنفسه، وإنما هو صفة لمن اتصف به، والحلم كذلك. فهذه الصفات حينئذ تكون للموصوف بها، وهي ثابتة لمن اتصف بها. وهم يقولون جريا على قاعدتهم إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالعلم ولا يوصف بالحلم ولا يوصف بتلك الصفات، غير أنهم لم يستطيعوا فكاكا عن وصف الله تبارك وتعالى بصفة الإرادة. قالوا ولكن الله تبارك وتعالى تثبت له صفة الإرادة، لأنهم لو نفوا أيضا صفة الإرادة لنادى عليهم الخلق جميعا بذهاب العقل وبالجنون، لأنه لا يمكن أن ينكر أحد صفة الإرادة، فالإرادة تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكن، هذا لا ينكر. سماوات وأرض وأشجار وأنهار وبحار وجبال وأودية وكثبان وأناسي ودواب وطيور وحشرات، فهذا التنوع في الخلق يدل على إثبات صفة الإرادة لمن خلق، فلم يستطيعوا قط أن ينكروا صفة الإرادة. قالوا ولكن نثبت لله تبارك وتعالى صفة الإرادة. يقال لهم حينئذ إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في سائر الصفات، لأنهم ينكرون سائر الصفات دون الإرادة خشية أن يقعوا في التشبيه. يقولون لأننا لو أثبتنا لله صفة العلم وبعض خلقه عليم فقد شبهنا الله بخلقه، إلى غير ذلك من خرافاتهم. فيقال ولكن أثبتتم لله صفة الإرادة. يقولون نعم أثبتناها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بالله رب العالمين. فيقال ولماذا لا تثبتون لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق بالله رب العالمين؟ فبعض خلقه مريد أيضا. فأنتم إذا أثبتتم لله تبارك وتعالى صفة الإرادة فقد شبهتموه بخلقه على قاعدتكم. فيقولون لا، هي إرادة لا كالإرادات. فيقال نعم، واستواء لا كالاستواء، وعلم لا كالعلم، وحلم لا كالحلم، ونزول لا كالنزول. فالقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، وهي من القواعد التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، وهي قوية جدا. القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. وهنالك قاعدة أخرى مما قعد وأصل رحمه الله رحمة واسعة، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. فيقال لمن ينكر الصفات أتثبت لله ذاتا؟ يقول نعم أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، لأنه إذا قال لا فقد كفر. يعني إذا قال لا أثبت لله وجودا، لا أثبت لله ذاتا، فإذا سئل أتثبت لله ذاتا؟ فحتما يقول نعم أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات. فيقال حسن، وأثبت لهذه الذات التي ليس كمثلها ذات صفات ليس كمثلها صفات. فالقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قال نعم أثبت له الإرادة، لأني لو أثبتت ما سوى الإرادة أكون قد شبهت الله تبارك وتعالى بخلق. فيقال لماذا؟ يقول كما هي قاعدتهم، وهذا والله لولا أنه قيل لترفع الإنسان عن أن يتكلم فيه، لكنهم أثاروا هذه الأشياء، اضطر أهل العلم إلى الكلام فيها وضحضها وبيان الحق. ولولا أنهم تكلموا ما ساغ لعاقل أن يرد على أمثال هذه الأشياء، ولكنهم يلبسون على الخلق ويحرفونهم عن الجاد. فيقال أنت تثبت لله صفة الإرادة لا محالة، وإلا نادى عليه العقلاء جميعا بذهاب العقل لهذا التنوع الحادث في الخلق. فيقول نعم أثبت لله صفة الإرادة. فيقال شبهت على قاعدتك، لأن بعض المخلوقات له إرادة، قد أثبت الله تبارك وتعالى للمخلوقات إرادات، فتكون قد شبهت على قاعدتك. يقول لا، بل هي إرادة لا كالإرادات. فيقال وعلم لا كالعلم، وكذلك نزول لا كالنزول، واستواء لا كالاستواء، وضحك لا كالضحك، وعجب لا كالعجب، ومجيء لا كالمجيء، وإتيان لا كالإتيان، إلى سائر صفات ربنا الكريم الرحمن. هذا كما ترى أمر بدهي لا يتوقف فيه صاحب عقل، ولكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده، ومن ضل فلا تملك له هداية ولا رشدا. نسأل الله أن يهدينا أجمعين. موسى سمع الله تبارك وتعالى يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، محال كما قال ابن قدامة الإمام رحمه الله أن يقول هذا أحد سوى الله. هل يمكن أن يقول كلام مخلوق؟ هم يقولون الكلام مخلوق، يخلقه الله تبارك وتعالى في الهواء أو يخلقه في من تكلم به، يقولون هو مخلوق. هل هنالك مخلوق يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ فإذا كان الكلام مخلوقا فهنالك إذن مخلوق قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ولم يعقب ربنا تبارك وتعالى على كلام هذا المخلوق لموسى، وهو مما لا يجوز مطلقا. فإذا كان الكلام مخلوقا كما يقولون، إذن فمخلوق قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فلا يجوز مطلقا أن يقال إن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق، بل هو صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، قديم النوع حادث الآحاد. هذه طائفة من أهل الزيغ والضلال حادوا عن الجادة، وأتوا بما لا يعتقده أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى، هذه طائفة الجهمية. وأما الطائفة الثانية فالأشعرية، قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. فيقولون الكلام عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، والقرآن عبارة، كلام الله عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. يقولون هذه الحروف والأصوات مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بالنفس. يرد عليهم أن هذا الذي قالوه هو على خلاف إجماع السلف، وهو على خلاف الأدلة التي تدل على أن كلام الله يسمع، ولا يسمع إلا بصوت، لا يسمع المعنى القائم بالنفس، وإنما يسمع الكلام. وكلام الله تبارك وتعالى بحرف وصوت وهو الذي يسمع، لا المعنى الذي يقوم بالنفس كما يقولون. هذا على خلاف المعهود، فالكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم، لا ما يضمره المتكلم في نفسه. يعني إذا قيل فلان يتكلم فلا بد أن يكون قد أتى بحرف وصوت بكلام يسمع، فلان يتكلم. أما أن يقول فلان يتكلم يعني أتى بعبارة عن الكلام الذي هو في النفس، فهذا شيء عجيب، فهذا على خلاف المعهود، لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه. وهم يقولون القرآن على هذا عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، فهو إنما خلق معبرا عن المعنى القائم بنفس الله تبارك وتعالى. فلسفة بغيضة وكلام ليست له أرجل، وإنما هو كلام كسيح. فهذا كله على خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام كصفة ذات، لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متكلما أزلا وأبدا. فإذا تكلم ربنا بالوحي فآحاد كلامه سبحانه وتعالى حادثة، فالكلام قديم النوع حادث الآحاد، هو صفة حقيقية لله تبارك وتعالى سبحانه عن أن يشبه متكلما أو أن يشبهه متكلم. قول المصنف الله تبارك وتعالى متكلم بكلام قديم، يعني قديم النوع حادث الآحاد، لا يصلح إلا على هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة. ظاهر كلام ابن قدامة رحمه الله أنه قديم النوع والآحاد، لأنه أطلق ولم يفصل رحمه الله تعالى، فقال يتكلم بكلام قديم ولم يفصل، يعني لم يقل قديم النوع حادث الآحاد وإنما أطلق، فلا بد من التفصيل على قاعدة أهل السنة. قوله سمعه موسى من غير واسطة وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وسمعه جبريل قل نزله روح القدس من ربك ومن أذن له من ملائكته ورسله. الملائكة لقوله صلى الله عليه وسلم لكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره. وأما الرسل فقد ثبت أن الله تبارك وتعالى كلم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج، وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، والحديث متفق عليه، ويأذن لهم فيزورونه. هو يريد رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. هذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي غريب وضعفه الألباني. قول المصنف رحمه الله وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أثر ابن مسعود ليس بهذا اللفظ، ذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها سمع أهل السماوات صلصلة. المروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث النواس بن سمعان مرفوعا: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان، صفوان الحجر الأملس، كأنه سلسلة على صفوان، صوت كأنه سلسلة على صفوان. أما كلام ربنا تبارك وتعالى فليس يشبهه كلام، كلام الله تبارك وتعالى بصوت وحرف، قديم النوع، حادث الآحاد. فهذا ما يتعلق إجمالا بصفة الكلام لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.